إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة العروض. والعروض جمع عرض أو جمع عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، فالمال المعد للتجارة يقال له العروض، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، ولهذا وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينها. فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وعرفها بعضهم بأنها ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح. فالعروض ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ إنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي الأدوية وفي كل شيء. والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، وحكى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وهو القول الصحيح المتعين والدليل على ذلك. دخولها في عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: في أموالهم. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، ولا شك أن عروض التجارة مال. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في صحيحه على هذه الآية قال: باب صدقة الكسب والتجارة. ومعنى قوله ما كسبتم من طيبات ما كسبتم يعني التجارة. فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قيل: نعم قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها زكاة، لم يقل ذلك صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده وفرسه كلمة مضافة للإنسان، وذلك للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا يستعمله وينتفع به، فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدا. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في العروض فقد أبعد النجعة، لأن هذا كما ترى فيه إضافة للإنسان للاختصاص، فقد جعله خاصا يستعمله وينتفع به. وكذلك من الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا أقوى دليل عندي. ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال التي يتجر بها، لو سألناه لقال أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غدا أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا، وإنما قصد الربح. فإذا قيل له ماذا تريد بهذه الأموال، قال أريد بها الذهب والفضة، فهذا دليل، وهو أقوى دليل عند الشيخ الشارح رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، قال ولكن هذا الحديث فيه ضعف. الحديث أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا الحديث قال الحافظ عنه إسناده لين، هو حديث ضعيف. وكذلك من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا فقال له أدي زكاة مالك، فقال ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر قومها ثم أدي زكاتها. هذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده والدارقطني والبيهقي، وقال الدارقطني رجاله ثقات. استدل الإمام أحمد بهذا الأثر، فعمر رضي الله عنه أمر رجلا فقال أدي زكاة مالك، فقال ما لي مال إلا جعاب، جمع جعبة وهي وعاء السهام والنبال، وأدم، والأدم جمع أديم وهو الجلد، فقال عمر رضي الله عنه قومها ثم أدي زكاتها. ومن الأدلة أيضا ما قالوا إننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة، فعلى هذا زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في عروض التجارة حتى تزكى. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. الشرط الأول أن يملكها بفعله أي باختياره، وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء أو بغير معاوضة كالاتهاب، أن توهب إليه وكأن تكون هدية وما أشبه، والمعنى دخلت في ملكه باختيار. فهذا هو الشرط الأول أن يملكها بفعله أي باختياره. والشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، وفيها خلاف يأتي إن شاء الله. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. قال وبلغت قيمتها نصابا لا عينها، فلو كان عند إنسان 10 شياه سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصاب. مثال آخر، إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمة هذه الشياه 100 درهم فلا زكاة فيها لأن القيمة لم تبلغ نصابه. قال زكى قيمتها لا عينها، زكى قيمتها فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة، لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. فالشروط إذن 3 بالإضافة إلى الشروط 5 التي مر ذكرها في أول باب الزكاة، وهي الحرية والإسلام وملك النصاب واستقرار النصاب ومضي الحول. هذه شروط عامة، وهنا شروط خاصة، وهي أن يملكها بفعله أي باختياره، وأن يملكها بنية التجارة، وأن تبلغ قيمتها نصابا. وقد أفاد المصنف رحمه الله بقوله إذا ملكها، أي بأي وسيلة ملكها، سواء بالشراء أو بعوض إجارة أو باتهاب أو بعوض خلعة أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات، فهو عام. مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها، نوى التجارة حين الشراء. فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة، لأنه حين تملكها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملك. ولو اشترى شيئا للتجارة ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب ولم يبلغ. فإن ملكها بإرث، إن ملك العروض بإرث بأن مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أوان أو سيارات أو خلف ما سوى ذلك، ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله. والشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني باختياره، هذا الوارث يملك قهرا، فإن الملك بالإرث قهري، يدخل ملك الإنسان قهرا عنه، فهذا ما فرض الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، فإنه يقال له: إرثك ثابت شئت أم أبيت، ولا يمكن أن تنفك عنه. ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن دخل في ملكك. فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين ملكها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة، لأنه ملكها بغير اختياره وإنما قهرا عنه. مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة فتكون للتجارة، لأنه ملكها بفعله واختياره عندما قبلها، فإذا قبل الهبة فقد قبلها باختياره، فهذا سوى الإرث. أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر له، أي لم تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة لأنه ملكها بفعله. مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها، فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينوها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته أو ما أشبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ملكها بفعله بغير نية التجارة، هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد أن ملكها فإنها لا تكون للتجارة، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، وهذا قول. والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعل، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى التجارة فتكون له. مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به، فهذا تلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول من نيته، لا من حين ملكها ولكن من حين نوى التجارة بها. فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ثم بدأ له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجار، لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عن هذه الأرض. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها، وكما ترى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى فإنه لا زكاة في المسألتين، لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. قال رحمه الله: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم، الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المصنف من يقومه، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. فإن قال قائل: كيف نأتمنه هو إن كان ذا خبرة وهو الذي ستجب عليه الزكاة بتقويمه، فكيف نأتمنه هو إن كان ذا خبرة؟ فالجواب: إن هذه عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن نأتي بطبيب حاذق يفحصه ثم نفتيه، نقول: ومن أدرانا أنه لا يقول كلاما لا يثبت. هو مؤتمن على عبادته، يقول: أنا لا أستطيع الوضوء واستعمال الماء وأريد أن أتيمم. لا يشترط أن نأتي نحن بطبيب يفحص هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر، وإنما هو مؤتمن على عبادته. فكذلك في التقويم، الزكاة أيضا مثل ذلك. فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة، قلنا: قومها أنت. أما إذا قال: أنا لا أعرف، فيقال: تأتي بمن يقومها لك. وتقوم عند الحول، أي عند تمام الحول، لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، وهذا مهم، ولا يتأخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر، أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم، هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق، هذه مسألة مهمة للذين يتاجرون. يعني إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق بالقطعة فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا. فإذا كان الرجل مثلا يتاجر في الدواء، هو يأتي به بثمن ويبيعه بثمن، فهل يخرج الزكاة عند تقويم ما عنده من عروض التجارة على ما اشترى به أو على ما يبيع به؟ إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان ممن يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما بالجملة وبالتفريق فيعتبر الأكثر بيعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. يعني يريد بالأحظ لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم، فلو أن المصنف رحمه الله قال لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب. بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، أي من ذهب أو فضة، من عين أو ورق. العين الدنانير والورق الدراهم، الذهب والفضة. فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، نأخذ باعتبار الفضة، بمعنى أن هذه السلعة تساوي 200 درهم و15 دينار، فإن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب، فهي 15 دينار، وإن اعتبرناها بالدراهم وجبت فيها الزكاة لأنها بلغت 200 درهم. فالأحظ للفقراء أن تقومها حينئذ بالفضة، والعكس بالعكس. فلو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. فإن قال قائل كيف تعتبرون الأحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فالجواب أن بينهما فرقا. فحديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن، ولا يعتبر ما اشتريت به، أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا. يعني ربما يشتري هذه العروض وهي في وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، فلا زكاة فيها، فلا يعتبر ما اشتريت به. وربما يشتريها وهي تبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين، فلا يعتبر ما اشتريت به. فإن قال قائل ربحها هذا لم يتم عليه الحول وكان في أثنائه، لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فالجواب إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، فهذا تابع للأصل. فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، ولكنها على رأس الحول بلغت 40 وفيها الكبير وفيها الصغير، فيتبع الصغير أصله. كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله، ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول. وقد مر هذا مستوفا بفضل الله تعالى. ولا يعتبر ما اشتريت به، لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب فهنا يستوي الأمران، ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به، حتى في هذه الحال نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول وإن لم يتغير. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، جمع ثمن، وسميت الأثمان بذلك لأنها ثمن الأشياء وهي الذهب والفضة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فلو اشترى عرضا وهو ما يتاجر فيه كما مر، العرض وجمعه عروض، عروض التجارة وهي ما يتاجر فيه، فلو اشترى عرضا بنصاب من أثمان كرجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا، فلا يستأنف الحول بل يبني على الأول، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. مثال آخر، عنده 1000 جنيه ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول، على زكاة الأثمان، والأثمان الذهب والفضة، على زكاة الأثمان في الحول. وكذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض، أي عرضا بدل عرض، مثاله رجل عنده سيارة، هذا عرض، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى ولا يستأنف، لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا كما هو الشأن في العروض، فإنها لا تراد لذاتها وإنما تراد لربحها وقيمتها، وهو لم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة، فكان قد اشترى سيارة للتجارة وفي أثناء الحول باعها واشترى أخرى أو أبدلها بأخرى، فكان لها عوض من أثمان في الحالة الأولى لما باعها واشترى أخرى أو أبدلها، فأبدل عرضا بعرض، فهذا يبني على الحول الأول، حول السيارة الأولى، أنه لم يتغير شيء، المقصود القيمة، اختلاف العينين ليس مقصودا، وهو لم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة. وإن اشتراه، أي اشترى عرضا بسائمة لم يبن. في الأولى إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، بنصاب من ذهب أو فضة، يبني على حول ما اشترى به، اشترى بنصاب من ذهب فيبني هذا الذي اشتراه بعد في زكاته على حول ما اشترى به من الأثمان من الذهب والفضة. وكذلك لو أبدل عرضا بعرض فإنه يبني على حوله، أي على حول الأول، فالسيارة التي يبدلها بسيارة أخرى، فإذا أراد أن يزكي الثانية بدأ من حول الأولى التي أبدلها. وإن اشتراه، اشترى العرض بسائمة لم يبني، السائمة الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب أيضا. مثاله رجل عنده 40 شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا كسيارة أرادها للتجارة، فيبتدئ الحول من محرم منذ اشترى السيارة لا من رمضان باكتمال النصاب. لماذا؟ لأن السائمة والسيارة بينهما خلاف في القصد في النصاب وفي الواجب، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك. كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض، لأن هنالك اختلافا في القصد والنصاب والواجب. مثال آخر، عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة مع أنه ملك الدراهم في رمضان، ولكن هو في محرم اشترى بها سائمة، فإذا كان الأمر على هذا النحو من الاختلاف فإنه لا يبني على الحول الأول وإنما على ما صار إليه. فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المصنف رحمه الله تعالى. مسألتان، الأولى إخراج القيمة من الزكاة. يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو في الجبران في زكاة الإبل شاتان أو 20 درهما. والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض. أيضا زكاة الأسهم، إن كان يبيع ويشتري فيها فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها. زكاة الأسهم إن كان يبيع ويشتري فيها فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها. وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما المعدات فلا يتعلق بها زكاة، هي وما يتعلق بها. زكاة عروض التجارة اختلف العلماء فيها على قولين، أنها تجب فيها الزكاة، وهو قول جمهور العلماء كما مر، حتى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين، استدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وبالقياس كما مر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والبخاري رحمه الله بوب على الآية في كتاب الزكاة في الصحيح، قال: باب صدقة الكسب والتجارة، ومعنى قوله ما كسبتم يعني التجارة. وكذلك السنة، وإن كانت بعض الأدلة ضعيفة فلا تقوم بها حجة، في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز، وهو نوع من الثياب، هو الحرير، صدقته، أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني، وحديث ضعيف عن أبي ذر مرفوع. وكذلك حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، أبو داود والبيهقي والدارقطني، وحديث ضعيف أيضا. والبز في حديث أبي ذر يشمل الثياب، فهو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني ونحوها. إذا كانت للاستمتاع الشخصي والاستعمال الخاص فلا زكاة فيها بلا خلاف. فإذا المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة، ولكن الحديث ضعيف. حديث معاذ أيضا: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقالوا: من أموالهم، من أموالهم، فهذه كما هو معلوم من الأموال، عروض التجارة مال بلا شك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لأن هذا التاجر كما مر لو سئل ماذا تريد بالتجارة لقال الذهب والفضة. استدل لهذا أيضا بحديث أبي هريرة في منع خالد بن الوليد الزكاة وشكوى الناس ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذرعه أعتده في سبيل الله. هذا أخرجه البخاري ومسلم. فكأنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فعلمهم صلى الله عليه وسلم بأنه لا زكاة عليه فيما حبس ولا فيما حبس. ومن آثار الصحابة الكثير عن عمر وابن عمر وابن عباس وعن عطاء وعن عمر ابن عبد العزيز أيضا رحمه الله، ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين وفي زمان عمر ابن عبد العزيز. وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة، حتى نقل ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على ذلك، إلا قولا ذكره أبو عبيد ولم ينسبه لقائل ثم قال عقبه: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. وأما القياس فالعروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة، أشبه النقدين والماشية والزروع. وأما من جهة النظر والاعتبار فعروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تعطل الزكاة فيما عندهم. ثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار، فإن طرائقهم في الكسب لا تسلم من شوائب وشبهات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ونقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة ابن المنذر وأبو عبيد، وعنهما جماعة من أهل العلم وفيه نظر، أن الخلاف في المسألة قديم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. خالف في ذلك الظاهرية، فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا تجب في عروض التجارة الزكاة، وهو مذهب الظاهرية ومن تابعه. وقد قال بهذا القول الشوكاني وصديق حسن خان والألباني وغيرهم. وقد دافع ابن حزم عن هذا القول دفاعا كبيرا في المحلى، وأطال النفس في نقض مذهب الجمهور بما لا يسلم له مما تعلق به: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا حديث متفق على صحته، ظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيرها. وأما الجمهور فقد أجابوا بأن المراد نفي الزكاة عن عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه، وهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع. فإذا الإضافة للاختصاص فرسه وعبده، والأصل في مال المسلم الحرمة يقولون الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب، قالوا إن الأصل في مال المسلم الحرمة وبراءة الذمة من التكليف، وهذا الأصل إنما يصار إليه عند عدم الدليل. وقد تقدم إجماع الصحابة على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يقالطه لغو وحلف، فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة. حديث صحيح. قال ابن حزم: هذه صدقة مفروضة غير محدودة، ولكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. والحق كما مر أن مذهب الجمهور هو الصواب الذي ينبغي أن يصار إليه. شروط الزكاة في مال التجار: ألا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلا، كالماشية والذهب والفضة ونحوها، لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعا، بل يكون فيها زكاة العين على الراجح، لأن زكاة العين أقوى ثبوتا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها. ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة كما مر. أن يبلغ النصاب ما عنده من عروض التجارة، أن يبلغ النصاب وهو نصاب النقد 85 جراما من الذهب، هذا هو المشهور أنهم رجعوا إلى الذهب. ولكن قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تبعا للمصنف وكما هو المذهب: بالأحظ للفقراء. فإذا كان التقويم بالفضة يبلغ النصاب فذلك، وإن كان بالذهب فذلك، فبالأحظ للفقراء. وأما الشرط الثالث فهو حولان الحول. كيف يزكي التاجر ثروته التجارية؟ إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة البضائع، وكذلك يضم إلى ذلك الديون المرجوة الأداء، فيقوم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقود وإلى ما له من ديون مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون، ثم يخرج عن هذا كله ربع العشر بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر الشراء. إن كان يبيع جملة فبسعر الجملة، فبسعر البيع جملة، وإن كان يبيع بالتفريق فبسعر البيع في التفريق عند وجوب الزكاة عليه وحولان الحول، لا بسعر الشراء. وإن كان يبيع بهما أي بالجملة والتفريق فإنه ينظر للغالب على بيعه منهما. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي موافقة لمالك رحمه الله يتكلم عن تقسيم التاجر إلى صنفين، فهذا ما يتعلق بهذا الأمر كما مر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دافع دفاعا كبيرا عما ذهب إليه ابن حزم وذهب إليه الشوكاني وصديق حسن خان وبعض أهل العلم من أنه لا زكاة في عروض التجار. والشيخ رحمه الله تعالى صحح آثارا ذكرها ابن حزم رحمه الله، وبين أنه ليس فيها إيجاب لزكاة العروض مهما بلغت، وقال إنه ليس لنا أن نعمل عقولنا في هذا، فإن الله تبارك وتعالى أعلم بمصلحة الفقير وأعلم بما يزكي الغني، وهو الذي يفرض ذلك وهو الذي يضع لنا العبادات، وأما نحن فينبغي علينا أن نأخذ بما ثبت. فالشيخ رحمه الله تعالى أفاض في هذا الأمر وتكلم فيه كثيرا وشغب عليه بسببه كثير من الناس، وقالوا كيف يكون ذلك كذلك، فإن المحلات التي تتاجر في البضائع في المدن الكبرى وفي العواصم، عواصم الدول الإسلامية وغيرها، هذه تبلغ الملايين وتزيد، فكل هذا ليس فيه زكاة عند الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك عند ابن حزم. يعني لم يتفرد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا القول ولم يتكلم فيه بهواه، وإنما سلك فيه مسلك أهل العلم. فحتى وإن كان هذا الرأي خطأ فلا تثريب عليه رحمه الله تعالى، والحق أن رأي الجمهور هو الصواب، وأدلتهم بهذه القوة التي مر ذكرها وعليه، فرأي الجمهور هو المعتمد، وما ذهب إليه ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان والألباني وغيرهم من أهل العلم، فهذا اجتهاد منهم في هذا الأمر، حتى وإن أخطأوا فيه فلهم أجر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يرحمهم وأن يرحم علماء المسلمين من أهل السنة أجمعين. العملات الورقية والمعدنية المتعامل بها اليوم حكمها حكم النقدين الذهب والفضة، فينظر إلى ما يقابلها من النقدين، فإن بلغت قيمتها 20 مثقالا أو 200 درهم وحال عليها الحول زكيت، يعني إن بلغت قيمتها 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، هذا نصاب الفضة وهذا نصاب الذهب، إذا بلغت هذا النصاب وحال عليها الحول زكيت. العملة النقدية المعدنية والورقية التي تتعامل بها، فإذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول زكيت. الزكاة في الأوراق النقدية والبنكنوت وتكييفها الفقهي، نظرا لقلة تعامل الناس في هذه الأيام بالنقدين الذهب والفضة، ولتعاملهم بدلا من الذهب والفضة بالعملات الورقية المعروفة بأوراق البنكنوت، فقد واجهت الفقهاء مشكلة وهي التكييف الفقهي للنقود الورقية، وانبرع علماء الشريعة لإطلاق الأحكام على هذا النوع الجديد من النقود في ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود، وفيها أقوال: أن هذه النقود سندات دين على الجهة التي أصدرتها، واعتمدوا على أن هذا هو وضعها الحقيقي حسب ما تقتضيه صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية، وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد الديون، فهي سندات دين على الجهة التي أصدرتها. من سلبيات هذا التكييف أنه سيخضع هذه النقود للخلاف الذي تقدم بين العلماء في زكاة الدين، فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها من هذه النقود، وكذلك إذا كانت هذه النقود سندات دين فلا يجوز البيع بها دينا، للإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. أضف إلى ذلك أنها إذا كانت سندات دين مغطاة بالذهب والفضة فلا يجوز أن يشترى بها الذهب أو الفضة أصلا، وما يقال له الغطاء الذهبي، لأنه يشترط هنا التقابض وهو منعدم، فهذا قول. وثان أنها عرض من عروض التجارة وسلعة من السلع، اعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون العرض والطلب في ثبات قيمته، وبالتالي حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة بعروض التجارة على هذه العملات. من سلبيات هذا التكييف أنه سيفتح الباب للربا، فإن اعتبار هذه النقود عروضا يجيز بيع بعضها ببعض متفاضلا ولو كانت من جنس واحد، وهذا عين الحرام، وكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة والنماء، فإذا اكتنزها فلا زكاة عليه فيها، فهذا قول. الثالث أنها تشبه الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة كالنحاس والنيكل وما أشبه، فقالوا كأنها فلوس مسكوكة، كما يقال سك العملة، مسكوكة من الورق، وهذه الفلوس تعتمد في قيمتها على العرف لا على قيمة المادة المصنوعة منها، فقد لا تكون لها قيمة أصلا، الورقة ذاتها قد لا تكون لها قيمة، وهذه الفلوس ينظر إليها باعتبارين: باعتبار الأصل هي عرض، لأن أصل النحاس وما صنعت منه هذه الفلوس من العروض التي تباع وتشترى، وباعتبار ما صارت إليه هي ثمن يشترى بها ويقتنى، فمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التي تقدمت في عروض التجارة، ومن نظر إلى ما صارت إليه وأنها ثمن بقيت عنده مشكلة، وهي اختلاف الفلوس عن هذه العملات الورقية من عدة أوجه، مما يمنع إلحاق هذه النقود بالفلوس التي تقل عنها درجة وكفاء، فهذا قول. أيضا القول الرابع أنها متفرعة من الذهب والفضة، قالوا هي بديل عنهما، واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب أو الفضة، يعني ليس بطرح للأوراق في الأسواق، فهذا يؤدي إلى ما يسمى بالتضخم، يعني أن تكون العملة بأيدي الناس وليس هناك ما يقابلها منتجا، فحينئذ يبقى المال في يدك وليس هناك ما تشتريه به، فيؤدي إلى رفع الأسعار بدون مبرر، وليس إلا أنه قد كثرت الأوراق النقدية بأيدي الناس من غير مقابل. فإصدار الأوراق النقدية هذه والنقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإن كان غطاء العملة ذهبا فحكمها حكم الذهب، وإن كان غطاؤها فضة فحكمها حكم الفضة. من سلبيات هذا التكييف أنه لا يوجد في العالم الآن عملتان متساويتان في القيمة، مع أنهما متفرعتان من جنس الذهب، فيلزم من هذا أنه لا يجوز التفاضل عند إبدال مثلا دينار كويتي بجنيه مصري فيقال هذا كهذا، لابد من التماثل على أساس أن جنسهما واحد مع أن بينهما فارقا كبيرا. ثم إن افتراض وجود غطاء كامل ذهبي أو فضي للعملات الورقية منقوض بحكم الواقع الذي يؤكد أن النقود تعتمد كثيرا على قوة الدولة وعلى نفوذ سلطانها. قول خامس أن النقود الورقية نقد قائم بذاته، قالوا لأن كل مال متقوم اعتمد عليه الناس في أداء وظائف النقود فإنه يأخذ صفة الثمنية، وبالتالي يصلح أن يكون نقدا، لا سيما وأنه لم يرد في الشرع حصر الثمنية في الذهب والفض. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الناس لو اصطلحوا على جعل شيء ثمنا أنه يأخذ حكم الأثمان، فقال إذا صارت الفلوس أثمانا وصار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل، فصارت كالأثمان كالذهب والفض. وأكد رحمه الله أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة، وأن المرجع في هذا إلى العرف والاصطلاح، فقال وأما الدراهم والدينار، الدراهم والدنانير، فما لا يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بعينه، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. هذا القول الأخير وهو أن النقود الورقية ثمن يجري عليها أحكام الأثمان إن شاء الله هو الصواب، وهو الذي تنتظم معه المعاملات المالية المختلفة، فأنت تقوم بالذهب أو بالفضة بأيهما وجب النصاب فيه وكان أحظ للفقراء على قول الشارح رحمه الله وعلى قول المصنف رحمه الله وكما هو المذهب، أو كما هو معروف عند جماهير أهل العلم أنك تقوم بخمسة وثمانين جراما من الذهب، فأنت تأتي بتلك العملية الحسابية التي مر ذكرها ثم تجتهد في إخراج الزكاة، يعني إن كنت ممن يملك وإلا فقد أرحت نفسك. تبقى مسألة متعلقة بزكاة الزروع والثمار، وهي مهمة لأنه يعاني منها كثير من الناس، وهي هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكي المرء الباقي أو لا تطرح؟ أما الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر فلا تخلو من أحد أمرين، الأول أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال ونحوها، فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقي، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من السلف منهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد، فهذا أمر. الثاني أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وآله، فذهب ابن عمر إلى أنه يطرح هذه ثم يزكي ما بقي، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه من الخارج إلا أن يكون أنفقه على ثمره كما تقدم في الأمر الأول. فعن ابن عمر قال يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. وعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهم. رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع كل الديون من الخارج من الأرض، إذ الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له هو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ وكيف يكون غنيا فقيرا في حال واحدة؟ هذا في الحق هو الراجح، وعليه فمن أخرجت أرضه 20 وسقا مثلا من القمح وكان مدينا بما يعادل 17 وسقا فإنه يقضيها ويبقى له 3 أوسق فليس فيها زكاة لأنها دون النصاب. وأما النفقات على الزرع إذا لم تكن دينا كتكاليف البذر والسماد والحرث والحصاد ونحوها، فللعلماء فيها قولان: الأول أنها لا تطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه، وهو مذهب الحنفية وابن حزم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، ولو رفعت المؤونة لكان الواجب بنفس المقدار، لأنه لم ينزل العشر إلى نصف العشر إلا المؤونة، فلما كان ساقيا بالمجهود بالمؤونة نزل من العشر إلى نصف العشر، وأما ما سقت السماء ففيه العشر، فلما جاءت المؤونة أنزلت العشر إلى نصف. والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤونة لا مؤونة فيه. والثاني أنها تطرح من الخارج ويزكى ما بقي، وهو مذهب الحنابلة ورجحه ابن العربي، وهذا هو الأرجح والأشبه بروح الشريعة، ويؤيدها أمران: أن للتكلفة والمؤونة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب كما في السقي بالآلة، وقد تمنع الزكاة أصلا كما في الأنعام المعلوفة، فإنها لا زكاة فيها بالغة ما بلغت رؤوسا ولو ملأت الطباق، لأنه من شرط أن تزكى أن تكون سائمة، فأما إذا كانت معلوفة فإنه لا زكاة فيها، وإذا كانت معلوفة أكثر العام فلا عجب في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض. وأيضا لأن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا أنفق مثله في الحصول عليه، فلا يكون هذا نماء ولا زيادة لأنه أنفق مثله في الحصول عليه، فماذا صنع؟ لم ينمي شيئا ولم يزدد شيئا. فهذه المسألة تعرض كثيرا لإخواننا الذين يفلحون الأرض ويقومون عليها، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا لبيان زكاة العروض. والعروض جمع عرض أو جمع عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة، فالمال المعد للتجارة يقال له العروض، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، ولهذا وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينها. فالعروض إذن كل ما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، وعرفها بعضهم بأنها ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، فالعروض ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ إنه يدخل في العقارات وفي الأقمشة وفي الأواني وفي الحيوان وفي الأدوية وفي كل شيء. والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء، وحكى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين على أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وهو القول الصحيح المتعين والدليل على ذلك دخولها في عموم قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. فقال صلى الله عليه وسلم: في أموالهم. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. ولا شك أن عروض التجارة مال. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في صحيحه على هذه الآية قال: باب صدقة الكسب والتجارة. ومعنى قوله: ما كسبتم من طيبات ما كسبتم، يعني التجارة. فإن قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قيل: نعم قال ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها زكاة، لم يقل ذلك صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده وفرسه كلمة مضافة للإنسان، وذلك للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا يستعمله وينتفع به. فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة، لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدا. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الزكاة في العروض فقد أبعد النجعة، لأن هذا كما ترى فيه إضافة للإنسان للاختصاص، فقد جعله خاصا يستعمله وينتفع به. وكذلك من الأدلة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا أقوى دليل عندي. ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال التي يتجر بها، لو سألناه لقال: أريد الذهب والفضة. فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غدا أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا، وإنما قصد الربح. فإذا قيل له: ماذا تريد بهذه الأموال؟ قال: أريد بها الذهب والفضة. فهذا دليل، وهو أقوى دليل عند الشيخ الشارح رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قال: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع. قال: ولكن هذا الحديث فيه ضعف. الحديث أخرجه أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. وهذا الحديث قال الحافظ عنه: إسناده لين، هو حديث ضعيف. وكذلك من الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر رجلا فقال له: أدي زكاة مالك. فقال: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال عمر: قومها ثم أدي زكاتها. هذا الحديث أخرجه الشافعي في مسنده والدارقطني والبيهقي، وقال الدارقطني: رجاله ثقات. استدل الإمام أحمد بهذا الأثر. فعمر رضي الله عنه أمر رجلا فقال: أدي زكاة مالك. فقال: ما لي مال إلا جعاب، جمع جعبة، وهي وعاء السهام والنبال، وأدم، والأدم جمع أديم وهو الجلد. فقال عمر رضي الله عنه: قومها ثم أدي زكاتها. ومن الأدلة أيضا ما قالوا: إننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة، فعلى هذا زكاة العروض واجبة بالنص والنظر، ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. قال: إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا، فهذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في عروض التجارة حتى تزكى. إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا زكى قيمتها. الشرط الأول أن يملكها بفعله أي باختياره، وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء أو بغير معاوضة كالاتهاب، أن توهب إليه وكأن تكون هدية وما أشبه، والمعنى دخلت في ملكه باختيار. فهذا هو الشرط الأول أن يملكها بفعله أي باختياره. والشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة، وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، وفيها خلاف يأتي إن شاء الله. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا. قال: وبلغت قيمتها نصابا، لا عينها. فلو كان عند إنسان 10 شياه سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها 1000 درهم فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة، لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصاب. مثال آخر: إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمة هذه الشياه 100 درهم فلا زكاة فيها لأن القيمة لم تبلغ نصابه. قال: زكى قيمتها لا عينها. زكى قيمتها فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة، لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة، ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا. فالشروط إذن 3 بالإضافة إلى الشروط 5 التي مر ذكرها في أول باب الزكاة، وهي الحرية والإسلام وملك النصاب واستقرار النصاب ومضي الحول. هذه شروط عامة، وهنا شروط خاصة، وهي أن يملكها بفعله أي باختياره، وأن يملكها بنية التجارة، وأن تبلغ قيمتها نصابا. وقد أفاد المصنف رحمه الله بقوله: إذا ملكها، أي بأي وسيلة ملكها، سواء بالشراء أو بعوض إجارة أو باتهاب أو بعوض خلع أو بصداق أو بغير ذلك من أنواع التملكات فهو عام. مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها نوى التجارة حين الشراء. فإن اشترى سيارة للاستعمال ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة، لأنه حين تملكها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملك. ولو اشترى شيئا للتجارة ولكن لا يبلغ النصاب وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة، لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب ولم يبلغ. فإن ملكها بإرث، إن ملك العروض بإرث بأن مات مورثه وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة أو أوان أو سيارات أو خلف ما سوى ذلك ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة لأنه ملكها بغير فعله. والشرط الأول أن يملكها بفعله يعني باختياره، هذا الوارث يملك قهرا، فإن الملك بالإرث قهري، يدخل ملك الإنسان قهرا عنه،
فهذا ما فرض الله تبارك وتعالى. ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ولهذا لو قال أحد الورثة أنا غني لا أريد إرثي من فلان، فإنه يقال له إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن أن تنفك عنه. ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم فهذا إليك بعد أن دخل في ملكك. فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث ونواها حين ملكها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة، لأنه ملكها بغير اختياره وإنما قهرا عنه. مثال آخر، وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله واختياره عندما قبلها، فإذا قبل الهبة فقد قبلها باختياره، فهذا سوى الإرث. أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر له، أي لم تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة لأنه ملكها بفعله. مثال، لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة لأنه لم ينوها للتجارة. وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده فالغالب أنه سيبيع ولو بيته أو سيارته أو ما أشبه. قال المصنف رحمه الله تعالى ملكها بفعله بغير نية التجارة، هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد أن ملكها فإنها لا تكون للتجارة، هذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، وهذا قول. والقول الثاني في المسألة أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعل، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل نوى التجارة فتكون له. مثال ذلك، لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول من نيته، لا من حين ملكها ولكن من حين نوى التجارة بها. فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة، لأن بيعه هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة، لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عن هذه الأرض. فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه. فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها، وكما ترى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى فإنه لا زكاة في المسألتين، لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. قال رحمه الله وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم، الضمير يعود على عروض التجارة، ولم يذكر المصنف من يقومه، فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان، فإن لم يكن ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها. فإن قال قائل كيف نأتمنه هو إن كان ذا خبرة وهو الذي ستجب عليه الزكاة بتقويمه، فكيف نأتمنه هو إن كان ذا خبرة؟ فالجواب إن هذه عبادة، والإنسان مؤتمن على عبادته، كما لو قال المريض أنا لا أستطيع أن أستعمل الماء وأريد أن أتيمم، فلا يشترط أن نأتي بطبيب حاذق يفحصه ثم نفتيه، نقول ومن أدرانا أنه لا يقول كلاما لا يثبت، هو مؤتمن على عبادته، يقول أنا لا أستطيع الوضوء واستعمال الماء وأريد أن أتيمم، لا يشترط أن نأتي نحن بطبيب يفحص هذا الرجل وهل يقدر أو لا يقدر، وإنما هو مؤتمن على عبادته. فكذلك في التقويم، الزكاة أيضا مثل ذلك، فإذا قال الرجل أنا أعرف قيم الأشياء وكان ذا خبرة قلنا قومها أنت، أما إذا قال أنا لا أعرف فيقال تأتي بمن يقومها لك وتقوم عند الحول، أي عند تمام الحول، لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة، فلا يقدم قبله ولا يؤخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، وهذا مهم، ولا يتأخر بعده بزمن يتغير فيه السعر، لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعر أو زيادة عليه إن زاد السعر. ثم التقويم، هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؟ لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق، هذه مسألة مهمة للذين يتاجرون. يعني إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان يبيع بالتفريق بالقطعة فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما فيعتبر الأكثر بيعا. إذا كان الرجل مثلا يتاجر في الدواء، هو يأتي به بثمن ويبيعه بثمن، فهل يخرج الزكاة عند تقويم ما عنده من عروض التجارة على ما اشترى به أو على ما يبيع به؟ إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة، وإن كان ممن يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق، وإن كان يبيع بهما بالجملة وبالتفريق فيعتبر الأكثر بيعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. يعني يريد بالأحظ لأهل الزكاة، لأن أهل الزكاة فقراء ومساكين وعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم، فلو أن المصنف رحمه الله قال لأهل الزكاة لكان أعم، لكن ذكر الفقراء لأن هذا هو الغالب، بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، أي من ذهب أو فضة، من عين أو ورق. العين الدنانير والورق الدراهم، الذهب والفضة، فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب وتبلغ النصاب باعتبار الفضة، نأخذ باعتبار الفضة، بمعنى أن هذه السلعة تساوي 200 درهم وخمسة عشر دينارا، فإن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة لأنها لم تبلغ النصاب فهي 15 دينارا، وإن اعتبرناها بالدراهم وجبت فيها الزكاة لأنها بلغت 200 درهم. فالأحظ للفقراء أن تقومها حينئذ بالفضة، والعكس بالعكس، فلو كانت هذه السلعة تساوي 20 دينارا أو 150 درهما فنعتبرها بالذهب لأن ذلك الأحظ لأهل الزكاة. فإن قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم؟ فالجواب أن بينهما فرقا، فحديث معاذ رضي الله عنه فيما إذا وجبت الزكاة فلا تأخذ من أعلى المال، أما هذا فقد وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخر، فاعتبرنا الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب، إن كان ذهبا فذهب وإن كان فضة ففضة، ولا يعتبر ما اشتريت به، وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبن، ولا يعتبر ما اشتريت به، أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، يعني ربما يشتري هذه العروض وهي في وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب، فلا زكاة فيها، فلا يعتبر ما اشتريت به، وربما يشتريها وهي تبلغ نصابا وعند تمام الحول تبلغ نصابين فلا يعتبر ما اشتريت به. فإن قال قائل: ربحها هذا لم يتم عليه الحول وكان في أثنائه، لأنها لم ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة، فالجواب إن هذا تابع لأصله كنتاج السائمة، فهذا تابع للأصل، فكما أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام الحول بل يتبع أصله، ولكنها على رأس الحول بلغت 40 وفيها الكبير وفيها الصغير، فيتبع الصغير أصله كذلك أيضا ربح التجارة يتبع أصله، ربح التجارة يتبع أصله ولا يشترط له تمام الحول. وقد مر هذا مستوفا بفضل الله تعالى، ولا يعتبر ما اشتريت به. لو كانت عند الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب فهنا يستوي الأمران، ومع ذلك لا نقول يعتبر ما اشتريت به. حتى في هذه الحال نقول المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول وإن لم يتغير. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، جمع ثمن، وسميت الأثمان بذلك لأنها ثمن الأشياء وهي الذهب والفضة. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، فلو اشترى عرضا وهو ما يتاجر فيه كما مر، العرض وجمعه عروض، عروض التجارة وهي ما يتاجر فيه، فلو اشترى عرضا بنصاب من أثمان كرجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى بها عرضا، فلا يستأنف الحول بل يبني على الأول، لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. مثال آخر، عنده 1000 جنيه ملكها في رمضان، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضا، فجاء رمضان فيزكي العروض لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول، على زكاة الأثمان، والأثمان الذهب والفضة، على زكاة الأثمان في الحول. وكذلك أيضا لو اشترى عرضا بنصاب من عروض، أي عرضا بدل عرض، مثاله رجل عنده سيارة، هذا عرض، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارة أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى ولا يستأنف، لأن المقصود القيمة واختلاف العينين ليس مقصودا كما هو الشأن في العروض، فإنها لا تراد لذاتها وإنما تراد لربحها وقيمتها. وهو لم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة، فكان قد اشترى سيارة للتجارة وفي أثناء الحول باعها واشترى أخرى أو أبدلها بأخرى، فكان لها عوض من أثمان في الحالة الأولى لما باعها واشترى أخرى أو أبدلها، فأبدل عرضا بعرض، فهذا يبني على الحول الأول، حول السيارة الأولى، أنه لم يتغير شيء، المقصود القيمة، اختلاف العينين ليس مقصودا، وهو لم يشتري السيارة الثانية ليستعملها ولكن يريدها للتجارة. وإن اشتراه، أي اشترى عرضا بسائمة لم يبن في الأولى، إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان، بنصاب من ذهب أو فضة يبني على حول ما اشترى به، اشترى بنصاب من ذهب فيبني هذا الذي اشتراه بعد في زكاته على حول ما اشترى به من الأثمان من الذهب والفضة. وكذلك لو أبدل عرضا بعرض فإنه يبني على حوله، أي على حول الأول، فالسيارة التي يبدلها بسيارة أخرى، فإذا أراد أن يزكي الثانية بدأ من حول الأولى التي أبدلها. وإن اشتراه، أي اشترى العرض بسائمة لم يبني، السائمة الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب أيضا. مثاله رجل عنده 40 شاة سائمة ملكها في رمضان، وفي محرم اشترى بها عروضا كسيارة أرادها للتجارة، فيبتدئ الحول من محرم منذ اشترى السيارة لا من رمضان باكتمال النصاب. لماذا؟ لأن السائمة والسيارة بينهما خلاف في القصد، في النصاب وفي الواجب، فلا يبني أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف، والعكس كذلك، كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان ثم اشترى بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لأن هنالك اختلافا في القصد والنصاب والواجب. مثال آخر، عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى بها سائمة فلا يبني على حول الدراهم، فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة مع أنه ملك الدراهم في رمضان، ولكن هو في محرم اشترى بها سائمة. فإذا كان الأمر على هذا النحو من الاختلاف فإنه لا يبني على الحول الأول، وإنما على ما صار إليه. فإذا جاء المحرم من السنة الثانية وجبت عليه الزكاة، وذلك للاختلاف كما قال المصنف رحمه الله تعالى. مسألتان: الأولى إخراج القيمة من الزكاة. يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع، وهو في الجبران في زكاة الإبل شاتان أو 20 درهما. والصحيح أنه يجوز إذا كان لمصلحة أو حاجة، سواء في بهيمة الأنعام أو في الخارج من الأرض. أيضا زكاة الأسهم، إن كان يبيع ويشتري فيها فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها، زكاة الأسهم. إن كان يبيع ويشتري فيها فحكمها حكم عروض التجارة، يقومها عند تمام الحول ويزكيها. وإن ساهم يريد الربح والتنمية فالزكاة على النقود، وأما المعدات فلا يتعلق بها زكاة، هي وما يتعلق به. زكاة عروض التجارة اختلف العلماء فيها على قولين: أنها تجب فيها الزكاة، وهو قول جمهور العلماء كما مر، حتى بعضهم أنه إجماع الصحابة والتابعين، استدلوا بالكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وبالقياس كما مر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والبخاري رحمه الله بوب على الآية في كتاب الزكاة في الصحيح، قال: باب صدقة الكسب والتجارة، ومعنى قوله ما كسبتم يعني التجارة. وكذلك السنة، وإن كانت بعض الأدلة ضعيفة فلا تقوم بها حجة، في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز وهو نوع من الثياب هو الحرير صدقته، أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني، وحديث ضعيف عن أبي ذر مرفوع. وكذلك حديث سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع، أبو داود والبيهقي والدارقطني، حديث ضعيف أيضا. والبز في حديث أبي ذر يشمل الثياب، هو يشمل الأقمشة والمفروشات والأواني ونحوها. إذا كانت للاستمتاع الشخصي والاستعمال الخاص فلا زكاة فيها بلا خلاف. فإذا المراد إذا كانت للاستغلال والتجارة، ولكن الحديث ضعيف. حديث معاذ أيضا: أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فقالوا: من أموالهم، من أموالهم، فهذه كما هو معلوم من الأموال، عروض التجارة مال بلا شك. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لأن هذا التاجر كما مر لو سئل ماذا تريد بالتجارة لقال الذهب والفضة. استدل لهذا أيضا بحديث أبي هريرة في منع خالد بن الوليد الزكاة وشكوى الناس ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أذرعه أعتده في سبيل الله. هذا أخرجه البخاري ومسلم. فكأنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فعلمهم صلى الله عليه وسلم بأنه لا زكاة عليه فيما حبس ولا فيما حبس. ومن آثار الصحابة الكثير عن عمر وابن عمر وابن عباس وعن عطاء وعن عمر ابن عبد العزيز أيضا رحمه الله، ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس، بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين وفي زمان عمر ابن عبد العزيز. وكذلك اتفق فقهاء التابعين ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في أموال التجارة، حتى نقل ابن المنذر وأبو عبيد الإجماع على ذلك، إلا قولا ذكره أبو عبيد ولم ينسبه لقائل ثم قال عقبه: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. وأما القياس فالعروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة، أشبه النقدين والماشية والزروع. وأما من جهة النظر والاعتبار فعروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم ويتحروا أن لا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدا، وبذلك تعطل الزكاة فيما عندهم. ثم إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار، فإن طرائقهم في الكسب لا تسلم من شوائب وشبهات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ونقل الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة ابن المنذر وأبو عبيد، وعنهما جماعة من أهل العلم، وفيه نظر أن الخلاف في المسألة قديم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. خالف في ذلك الظاهرية، فهذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا تجب في عروض التجارة الزكاة، وهو مذهب الظاهرية ومن تابعه. وقد قال بهذا القول الشوكاني وصديق حسن خان والألباني وغيرهم، وقد دافع ابن حزم عن هذا القول دفاعا كبيرا في المحلى، وأطال النفس في نقض مذهب الجمهور بما لا يسلم له. مما تعلق به: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا حديث متفق على صحته، ظاهره عدم الوجوب سواء كانت للتجارة أو لغيرها. وأما الجمهور فقد أجابوا بأن المراد نفي الزكاة عن عبده الذي يخدمه وفرسه الذي يركبه، وهما من الحوائج الأصلية المعفاة من الزكاة بالإجماع. فإذا الإضافة للاختصاص فرسه وعبده، والأصل في مال المسلم الحرمة يقولون الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب، قالوا إن الأصل في مال المسلم الحرمة وبراءة الذمة من التكليف، وهذا الأصل إنما يصار إليه عند عدم الدليل. وقد تقدم إجماع الصحابة على القول بوجوب الزكاة في عروض التجارة، وكذلك أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن بيعكم هذا يقالطه لغو وحلف، فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة. حديث صحيح. قال ابن حزم: هذه صدقة مفروضة غير محدودة، ولكن ما طابت به أنفسهم وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف. والحق كما مر أن مذهب الجمهور هو الصواب الذي ينبغي أن يصار إليه. شروط الزكاة في مال التجار: ألا تكون العروض مما يجب الزكاة فيه أصلا كالماشية والذهب والفضة ونحوها، لأنه لا تجتمع زكاتان إجماعا، بل يكون فيها زكاة العين على الراجح، لأن زكاة العين أقوى ثبوتا من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها. ومن كان يتاجر فيما دون نصاب العين فإنه يخرج زكاة التجارة كما مر. أن يبلغ النصاب ما عنده من عروض التجارة، أن يبلغ النصاب وهو نصاب النقد 85 جراما من الذهب، هذا هو المشهور أنهم رجعوا إلى الذهب. ولكن قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى تبعا للمصنف وكما هو المذهب: بالأحظ للفقراء. فإذا كان التقويم بالفضة يبلغ النصاب فذلك، وإن كان بالذهب فذلك، فبالأحظ للفقراء. وأما الشرط الثالث فهو حولان الحول. كيف يزكي التاجر ثروته التجارية؟ إذا حل موعد الزكاة فإن على التاجر أن يضم ماله بعضه إلى بعض، وهذا المال يشمل رأس المال والأرباح والمدخرات وقيمة البضائع، وكذلك يضم إلى ذلك الديون المرجوة الأداء، فيقوم قيمة البضائع ويضيفها إلى ما لديه من نقود وإلى ما له من ديون مرجوة الأداء، ويطرح منها ما عليه من ديون، ثم يخرج عن هذا كله ربع العشر بحسب سعرها وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر الشراء. إن كان يبيع جملة فبسعر الجملة، فبسعر البيع جملة، وإن كان يبيع بالتفريق فبسعر البيع في التفريق عند وجوب الزكاة عليه وحولان الحول لا بسعر الشراء. وإن كان يبيع بهما أي بالجملة والتفريق فإنه ينظر للغالب على بيعه منهما. وهذا هو رأي جمهور الفقهاء. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي موافقة لمالك رحمه الله يتكلم عن تقسيم التاجر إلى صنفين، فهذا ما يتعلق بهذا الأمر كما مر. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى دافع دفاعا كبيرا عما ذهب إليه ابن حزم وذهب إليه الشوكاني وصديق حسن خان وبعض أهل العلم من أنه لا زكاة في عروض التجارة. والشيخ رحمه الله تعالى صحح آثارا ذكرها ابن حزم رحمه الله وبين أنه ليس فيها إيجاب لزكاة العروض مهما بلغت، وقال إنه ليس لنا أن نعمل عقولنا في هذا، فإن الله تبارك وتعالى أعلم بمصلحة الفقير وأعلم بما يزكي الغني، وهو الذي يفرض ذلك وهو الذي يضع لنا العبادات، وأما نحن فينبغي علينا أن نأخذ بما ثبت. فالشيخ رحمه الله تعالى أفاض في هذا الأمر وتكلم فيه كثيرا وشغب عليه بسببه كثير من الناس، وقالوا كيف يكون ذلك كذلك، فإن المحلات التي تتاجر في البضائع في المدن الكبرى وفي العواصم عواصم الدول الإسلامية وغيرها هذه تبلغ الملايين وتزيد، فكل هذا ليس فيه زكاة عند الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك عند ابن حزم. يعني لم يتفرد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا القول ولم يتكلم فيه بهواه، وإنما سلك فيه مسلك أهل العلم. فحتى وإن كان هذا الرأي خطأ فلا تثريب عليه رحمه الله تعالى، والحق أن رأي الجمهور هو الصواب وأدلتهم بهذه القوة التي مر ذكرها وعليه، فرأي الجمهور هو المعتمد، وما ذهب إليه ابن حزم والشوكاني وصديق حسن خان والألباني وغيرهم من أهل العلم فهذا اجتهاد منهم في هذا الأمر، حتى وإن أخطأوا فيه فلهم أجر إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يرحمهم وأن يرحم علماء المسلمين من أهل السنة أجمعين. العملات الورقية والمعدنية المتعامل بها اليوم حكمها حكم النقدين الذهب والفضة، فينظر إلى ما يقابلها من النقدين، فإن بلغت قيمتها 20 مثقالا أو 200 درهم وحال عليها الحول زكيت. يعني إن بلغت قيمتها 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة، هذا نصاب الفضة وهذا نصاب الذهب، إذا بلغت هذا النصاب وحال عليها الحول زكيت. العملة النقدية المعدنية والورقية التي تتعامل بها، فإذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول زكيت. الزكاة في الأوراق النقدية والبنكنوت وتكييفها الفقهي نظرا لقلة تعامل الناس في هذه الأيام بالنقدين الذهب والفضة، ولتعاملهم بدلا من الذهب والفضة بالعملات الورقية المعروفة بأوراق البنكنوت، فقد واجهت الفقهاء مشكلة وهي التكييف الفقهي للنقود الورقية. وانبرع علماء الشريعة لإطلاق الأحكام على هذا النوع الجديد من النقود في ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود، وفيها أقوال أن هذه النقود سندات دين على الجهة التي أصدرتها، واعتمدوا على أن هذا هو وضعها الحقيقي حسب ما تقتضيه صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية، وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد الديون، فهي سندات دين على الجهة التي أصدرتها. من سلبيات هذا التكييف أنه سيخضع هذه النقود للخلاف الذي تقدم بين العلماء في زكاة الدين، فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها من هذه النقود. وكذلك إذا كانت هذه النقود سندات دين فلا يجوز البيع بها دينا للإجماع، لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين. أضف إلى ذلك أنها إذا كانت سندات دين مغطاة بالذهب والفضة فلا يجوز أن يشترى بها الذهب أو الفضة أصلا، وما يقال له الغطاء الذهبي، لأنه يشترط هنا التقابض وهو منعدم. فهذا قول. وثان أنها عرض من عروض التجارة وسلعة من السلع، اعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون العرض والطلب في ثبات قيمته، وبالتالي حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة بعروض التجارة على هذه العملات. من سلبيات هذا التكييف أنه سيفتح الباب للربا، فإن اعتبار هذه النقود عروضا يجيز بيع بعضها ببعض متفاضلا ولو كانت من جنس واحد، وهذا عين الحرام. وكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة والنماء، فإذا اكتنزها فلا زكاة عليه فيها. فهذا قول. الثالث أنها تشبه الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة كالنحاس والنيكل وما أشبه، فقالوا كأنها فلوس مسكوكة، كما يقال سك العملة، مسكوكة من الورق، وهذه الفلوس تعتمد في قيمتها على العرف لا على قيمة المادة المصنوعة منها، فقد لا تكون لها قيمة أصلا، الورقة ذاتها قد لا تكون لها قيمة. وهذه الفلوس ينظر إليها باعتبارين، باعتبار الأصل هي عرض، لأن أصل النحاس وما صنعت منه هذه الفلوس من العروض التي تباع وتشترى، وباعتبار ما صارت إليه هي ثمن يشترى بها ويقتنى، فمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التي تقدمت في عروض التجارة، ومن نظر إلى ما صارت إليه وأنها ثمن بقيت عنده مشكلة، وهي اختلاف الفلوس عن هذه العملات الورقية من عدة أوجه، مما يمنع إلحاق هذه النقود بالفلوس التي تقل عنها درجة وكفاء. فهذا قول. أيضا القول الرابع أنها متفرعة من الذهب والفضة، قالوا هي بديل عنهما، واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب أو الفضة، يعني ليس بطرح للأوراق في الأسواق، فهذا يؤدي إلى ما يسمى بالتضخم، يعني أن تكون العملة بأيدي الناس وليس هناك ما يقابلها منتجا، فحينئذ يبقى المال في يدك وليس هناك ما تشتريه به، فيؤدي إلى رفع الأسعار بدون مبرر، وليس إلا أنه قد كثرت الأوراق النقدية بأيدي الناس من غير مقابل. فإصدار الأوراق النقدية هذه والنقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإن كان غطاء العملة ذهبا فحكمها حكم الذهب، وإن كان غطاؤها فضة فحكمها حكم الفضة. من سلبيات هذا التكييف أنه لا يوجد في العالم الآن عملتان متساويتان في القيمة، مع أنهما متفرعتان من جنس الذهب، فيلزم من هذا أنه لا يجوز التفاضل عند إبدال مثلا دينار كويتي بجنيه مصري فيقال هذا كهذا، لابد من التماثل على أساس أن جنسهما واحد مع أن بينهما فارقا كبيرا. ثم إن افتراض وجود غطاء كامل ذهبي أو فضي للعملات الورقية منقوض بحكم الواقع الذي يؤكد أن النقود تعتمد كثيرا على قوة الدولة وعلى نفوذ سلطانها. قول خامس أن النقود الورقية نقد قائم بذاته، قالوا لأن كل مال متقوم اعتمد عليه الناس في أداء وظائف النقود فإنه يأخذ صفة الثمنية، وبالتالي يصلح أن يكون نقدا، لا سيما وأنه لم يرد في الشرع حصر الثمنية في الذهب والفض. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الناس لو اصطلحوا على جعل شيء ثمنا أنه يأخذ حكم الأثمان، فقال إذا صارت الفلوس أثمانا وصار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل، فصارت كالأثمان كالذهب والفض. وأكد رحمه الله أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة، وأن المرجع في هذا إلى العرف والاصطلاح، ف وقال وأما الدراهم والدينار،
دراهم والدنانير،
فما لا يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بعينه، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. هذا القول الأخير، وهو أن النقود الورقية ثمن يجري عليها أحكام الأثمان، إن شاء الله هو الصواب، وهو الذي تنتظم معه المعاملات المالية المختلفة. فأنت تقوم بالذهب أو بالفضة، بأيهما وجب النصاب فيه وكان أحظ للفقراء، على قول الشارح رحمه الله وعلى قول المصنف رحمه الله، وكما هو المذهب، أو كما هو معروف عند جماهير أهل العلم، أنك تقوم بخمسة وثمانين جراما من الذهب. فأنت تأتي بتلك العملية الحسابية التي مر ذكرها، ثم تجتهد في إخراج الزكاة، يعني إن كنت ممن يملك، وإلا فقد أرحت نفسه. تبقى مسألة متعلقة بزكاة الزروع والثمار، وهي مهمة لأنه يعاني منها كثير من الناس، وهي هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكي المرء الباقي أو لا تطرح؟ أما الديون التي تكون على صاحب الزرع أو الثمر فلا تخلو من أحد أمرين: الأول أن يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذر والسماد وأجرة العمال ونحوها، فهذه تطرح من الخارج من الأرض ثم يزكى الباقي، وهذا مذهب ابن عمر وجماعة من السلف، منهم سفيان الثوري ويحيى بن آدم والإمام أحمد، فهذا أمر. الثاني أن يكون استدانها للنفقة على نفسه وآله، فذهب ابن عمر إلى أنه يطرح هذه ثم يزكي ما بقي، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يطرح دينه من الخارج إلا أن يكون أنفقه على ثمره كما تقدم في الأمر الأول. فعن ابن عمر قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: يقضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي. وعن الإمام أحمد روايتان كقول كل منهم. رجح أبو عبيد مذهب ابن عمر ومن وافقه في رفع كل الديون من الخارج من الأرض، إذ الذي عليه دين يحيط بماله ولا مال له هو من أهل الصدقة، فكيف تؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها؟ وكيف يكون غنيا فقيرا في حال واحدة؟ هذا في الحق هو الراجح، وعليه فمن أخرجت أرضه 20 وسقا مثلا من القمح وكان مدينا بما يعادل 17 وسقا فإنه يقضيها ويبقى له 3 أوسق فليس فيها زكاة لأنها دون النصاب. وأما النفقات على الزرع إذا لم تكن دينا كتكاليف البذر والسماد والحرث والحصاد ونحوها، فللعلماء فيها قولان: الأول أنها لا تطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه، وهو مذهب الحنفية وابن حزم، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤونة، ولو رفعت المؤونة لكان الواجب بنفس المقدار، لأنه لم ينزل العشر إلى نصف العشر إلا المؤونة، فلما كان ساقيا بالمجهود بالمؤونة نزل من العشر إلى نصف العشر، وأما ما سقت السماء ففيه العشر، فلما جاءت المؤونة أنزلت العشر إلى نصف. والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤونة لا مؤونة فيه. والثاني أنها تطرح من الخارج ويزكى ما بقي، وهو مذهب الحنابلة ورجحه ابن العربي، وهذا هو الأرجح والأشبه بروح الشريعة، ويؤيدها أمران: أن للتكلفة والمؤونة تأثيرا في نظر الشارع، فقد تقلل مقدار الواجب كما في السقي بالآلة، وقد تمنع الزكاة أصلا كما في الأنعام المعلوفة، فإنها لا زكاة فيها بالغة ما بلغت رؤوسا ولو ملأت الطباق، لأنه من شرط أن تزكى أن تكون سائمة، فأما إذا كانت معلوفة فإنه لا زكاة فيها، وإذا كانت معلوفة أكثر العام. فلا عجب في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض. وأيضا لأن حقيقة النماء هو الزيادة، ولا يعد المال زيادة وكسبا إذا أنفق مثله في الحصول عليه، فلا يكون هذا نماء ولا زيادة لأنه أنفق مثله في الحصول عليه. فماذا صنع؟ لم ينمي شيئا ولم يزدد شيئا. فهذه المسألة تعرض كثيرا لإخواننا الذين يفلحون الأرض ويقومون عليها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.